بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعود بإذن الله عز وجل لمتابعة دراسة هذا الكتاب، كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. كتاب البيوع فيه مسائل كثيرة تتعلق بمعاملات الناس في البيع والشراء، وهذا الباب معرفة أحكام البيوع من حيث الحلال والحرام، ما يجوز منها وما لا يجوز، وعقود البيع ما هو صحيح وما هو باطل من هذه العقود. هذه المسائل يحتاجها المسلم سواء كان تاجرا من التجار أو كان أيضا من المشترين من عامة الناس، يريد لابد في الحياة من الحاجات البيع والشراء، كلنا يحتاج إلى أن يشتري، وهكذا التجار أيضا يبيعون، فلابد من معرفة الأحكام الشرعية ما يجوز وما لا يجوز من هذه الأنواع من البيوع، لأن هذا الأمر يتعلق بمسألة أكل الحلال وأكل الحرام، وأكل الحرام أو الحرام آثاره على حياة المسلم آثاره كثيرة، فلا يبارك في بدنه ولا في ماله ولا في أولاده بسبب أكل الحرام، بل لا يستجاب إلى دعائه، لأنه من شروط قبول الدعاء أن يكون الداعي لا يأكل حراما، فلا يجوز التساهل بأكل الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الناس يضعفون في دينهم في آخر الزمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام. وهذا هو زماننا الذي يشاهد حياة الناس وأفعال الناس، يجد تساهل في الربا بأنواعه، والتساهل في الرشوة، وهكذا أنواع كثيرة ظهرت على الناس في حياة الناس فيها التساهل بأكل الحرام. فعلينا أن نراجع أنفسنا، نتعلم أمور ديننا، نتعلم الحلال والحرام. ومن هذا الباب نذكر في هذا الكتاب، كتاب البيوع، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالبيوع، بيع الجائز والبيوع المحرمة. فهذا الدرس مفيد لنا جميعا، علينا أن نحرص على المواظبة على مثل هذه الدروس التي هي في بيت من بيوت الله عز وجل، ونتعلم فيها أحكام ديننا، نتعلم الحلال والحرام، نتعلم أيضا السنة، ونجتنب أيضا البدعة، وهكذا حياة المسلم لابد أن تكون بين العلم وبين التعليم وبين العبادة، إلى أن يختم الله عز وجل لنا بخاتمة السعادة. الحديث الثاني والأربعون من أحاديث كتاب البيوع هو أول حديث في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع: قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
أحسنت. هذا حديثان ذكرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في كتاب البيوع، وهو يشير رحمه الله الإمام ابن حجر إلى ضعف هذين الحديثين. ولماذا يذكر علماء الحديث بعض الأحاديث الضعيفة في كتبهم؟ لأن هذه الأحاديث الضعيفة قد يوجد لها طريق آخر، يعني إسناد آخر تتقوى بها، يتقوى بها هذا السند الضعيف فيرتقي إلى درجة القبول، درجة الحسن أو الصحة. وهذا الحديث والذي بعده كما أشار الحافظ ابن حجر رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني، هكذا قال. وقد يأتي الحديث في كتب أخرى أيضا بإسناد آخر، لكنه لا يذكره. والحافظ ابن حجر رحمه الله إمام من أئمة الحديث، من علماء الحديث، وله مصنفات كثيرة في أنواع علوم الحديث كما هو معلوم، بل له أفضل شرح وأوسع شرح لصحيح البخاري رحمه الله، الكتاب الصحيح، الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله، أفضل شرح للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. لكن أحيانا يذكر بعض الأحاديث حتى يعلم أو حتى يبحث طالب العلم عن أسانيد أخرى لهذا الحديث. كذلك أيضا يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة أحيانا، لأن هذه الأحاديث الضعيفة احتج به بعض الفقهاء، احتج بها بعض الفقهاء. كذلك أيضا بعض الأحاديث أيضا ضعيفة تذكر، وهي قليلة جدا في كتاب بلوغ المرام، تذكر أيضا لأن فيها مسائل تكلم فيها أهل العلم في كتبهم، وهنا فيه مسائل من أنواع البيوع تكلم فيها أهل العلم وذكروا أنها بيوع محرمة لا تجوز، وهي موجودة في هذا الحديث الضعيف تكلموا فيها. فوجود هذه الأحاديث في بعض الكتب فيه فائدة وفيه مصلحة للناس وفيها علم أيضا، لكن لا يحتج بها. أيضا سبب رابع في ذكر بعض الأحاديث الضعيفة عند بعض علماء الحديث، لأن الحديث الضعيف إذا عمل به سلفنا الصالح أئمة الإسلام، عمل به الصحابة، قال به أئمة الدين، فهذا الحديث الضعيف لا يتقوى هذا، لكنه يكون أولى من اجتهاد الناس إذا حفته القرائن وشهد له وأيده أقوال السلف وأئمة الإسلام، فيؤخذ ما في هذا الحديث الضعيف من مسائل ويذكرها أهل العلم، فتكون من مسائل وأحكام هذه الشريعة. هذا حديث أبي سعيد الخدري، حديث ضعيف، رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني، قال الحافظ بإسناد ضعيف، إسناده ضعيف. والألباني رحمه الله درس هذا الإسناد في ضعيف سنن ابن ماجه، ذكره أنه ضعيف في ضعيف سنن ابن ماجه 430 في ضعيف سنن ابن ماجه. لكن في هذا الحديث والذي بعده أيضا مسائل نذكرها لأنها من البيوع التي تكلم فيها أهل العلم في كتبهم. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام. هناك بعض البيوع التي تكلم فيها أهل العلم قد نستغرب نحن في هذا الجيل أن يكون حد يشتري هذا الشراء. يعني الواحد يأتي لصاحب الغنم ويقول أنا أريد أشتري ما في بطن هذه الحامل، ما في حد يفعل هذا الفعل في أيامنا، لكن قد توجد في القرى، قد توجد في أماكن فيها جهل، الناس لا يعرفون، لكنها موجودة عند السابقين، عند العرب الأوائل هذه موجودة. يأتي صاحب الغنم أو صاحب الإبل يشتري هذا الذي في بطن هذه الناقة، يقول إذا وضعت أنا أشتريه مثلا ب100 درهم 1000 درهم، ينتظر إلى أن تضع هذه الناقة ويأخذ ويدفع الثمن. هذا البيع محرم في الشرع. وبعضهم أيضا أيام أو في أماكن البادية يحتاجون إلى الصوف، صوف هذه الحيوانات، فيأتي لهذا البائع ويقول أنا أشتري هذا الصوف الذي على ظهرها، لا زال على ظهر هذه البهيمة، لا زال على ظهرها، فيريد أن يشتريه. هذا البيع لا يجوز أيضا في شرعنا، لأنه يؤدي إلى مشاحنات وعات بين الناس. هذه البيوع التي ذكرت في هذا الحديث هي موجودة في بعض البلاد، موجودة في بعض القرى البعيدة. يمكن منكم أول مرة يسمع بهذا، وخاصة مثلا أحيانا قد تستغرب، واحد يأتي مثلا هذه مثلا الشاة فيها لبن، فيها لبن، يأتي واحد ويشتري اللبن الذي في الضرع لا زال بعده لم يحلب، يريد يشتري هذا اللبن الذي في الضرع، كم تبيعني هذا؟ فهذا نحن نستغرب ما يفعل في أيامنا، لكن قد يكون في بعض البلاد، فندرسها لأنها جاءت في كلام أهل العلم، حتى إذا لقي منكم من يفعل هذا الفعل يخبره بأن الأمر حرمه العلماء وذكروا الأدلة على تحريمه وهو من البيوع المحرمة. هذه أمثلة فقط كمقدمة لنتكلم عن 11 مسألة في هذين الحديثين والذي بعده، حديثان فيها 11 نوعا من أنواع البيوع المحرمة. حديث هذا الأول قال نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها يعني من اللبن قبل الحلب، والثالث قال وعن شراء العبد وهو آبق، والعبيد الآن غير موجودين، آبق يعني شارد هرب من سيده والآن يريد أن يبيع نفسه أو واحد يريد أن يبيعه، هذا لا يجوز لأنه لا زال في ملك السيد، في ملك سيده، هذا غير موجود في أيامنا لكنه في تلك الأيام كان موجود. قال وعن شراء المغانم حتى تقسم، أيضا المغانم يعني غنائم الجهاد، والآن هذا غير موجود أيضا، واحد مثلا جاهد مع الناس ويعلم أنه سيصيبه شيء من هذه الغنائم، سيف مثلا أو حصان أو أي شيء من الغنائم، فيريد يبيعها قبل أن يستلمها، قبل أن تقسم على المجاهدين يريد أن يشتريها أو يبيعها، لا يجوز. وهكذا قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، هو فقير ويعلم أن الغني الفلان سيعطيه شاة مثلا أو يعطيه بقرة مثلا من الزكاة، فهو يبيعها قبل ما يستلمها، فيبيعها لواحد من الناس وقبل ما يستلمها، هذا معنى عن شراء أو عن الصدقات حتى تقبض، عن شراء أو بيع الزكاة حتى تقبض حتى يملكها. قال وعن ضربة الغائص، الغائص يأتي واحد عنده خبرة وعنده معرفة بغوص، غوص البحار، فيقول أغوص غوصة فما أخرجته من السمك فهو لك ب100 درهم، والآن ما يعرف كم يخرج من السمك، كيلوين، 13 كيلو، 20، ما يعرف، لكن يبيع قبل ما يصيد السمك، أغوص غوصة فما أخرجته من السمك فهو لك بكذا، يحدد الثمن، هذا البيع لا يجوز. أو يقول أذهب لصيد السمك فأذهب بقاربي لمدة ساعة وساعتين أصيد سمك، فما صدته من السمك لك بألف درهم، هو الآن ما صاد السمك. هذه عن ضربة الغائص. هذه البيوع أيضا التي جاءت
في هذا الحديث تكلم فيها العلماء. الذي بعده قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. إمام أحمد محمد رحمه الله ذكره في المسند لكنه رجح أنه من قول ابن مسعود، أن الصواب وقفه يعني من كلام ابن مسعود. فالحديث الموقوف يعني كلام الصحابي، حديث المرفوع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث المقطوع من غير الصحابي من التابعي فمن دونه. هذا اصطلاحات فقط عند علماء الحديث. أشار إلى أن الصواب وقفة يعني من كلام ابن مسعود، موقوف من كلام عبد الله بن مسعود، ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سند مرسل مرسل. والحافظ ابن حجر رجح وقفه على ابن مسعود على ابن مسعود. والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تلخيص الحبير، وهذا كتاب تخريج من كتب تخريج الحديث، ذكر هناك هذا الحديث وقال أنه حديث مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل يعني قال التابعي قال رسول الله، هذا كمثال. فسقط في السند في آخره أما تابعي أو أكثر من تابعي غير معروفين، فيكون الحديث ضعيف لأنه مرسل. والحافظ بن حجر رجح أنه من كلام ابن مسعود. هذان الحديثان مثل ما أشرت فيها سبع أنواع من البيوع، وهذه البيوع هي البيع المجهول أو بيع الغرر الذي مر معنا في دروس السابقة، النهي عن بيع المجهول بيع الغرر، نهى عن الإسلام عن هذا البيع لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل، لأن البيوع هذه تؤدي إلى النزاع بين الناس وخصومات بين الناس، وإسلامنا دين عظيم سد الأبواب على أي نزاعات أو افتراق أو اختلاف بين الناس أو خصومات، لكن أكثر الناس أبوا العمل بالإسلام فوقعوا في هذه الخصومات والنزاعات. فمسألة أو النوع الأول مما أشرنا الآن، ألخص لكم هذه السبعة الأنواع: شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني بيع الحمل في بطن أمه، وهذا يسمونها أيضا بيع الملاقيح عند بعض الفقهاء، وجاء في آثار أيضا هذا الاصطلاح بيع الملاقيح بيع الحمل في بطن أمه، هذا منهي عنه. وذكروا علة النهي، قالوا الجهالة. لماذا؟ لا تعلم صفة هذا الجنين الذي في بطن هذه الناقة أو بطن هذه البقرة أو بطن هذه الشاة، لا تعلم صفته ولا حياته، يمكن أول ما يولد يموت فخسر هذا المشتري ماله، هل يخرج حي أو ميت؟ وإذا خرج هل يكون تام ولا ناقص ذكر أو أنثى؟ هذه كلها قد لا تعلم. كذلك أيضا من الحكمة في النهي عن بيع ما في بطون الأنعام أيضا تعذر تسليمها في الحال. الآن أنت تبيع شيء المفروض أنك تستطيع أن تسلمه فورا، تقبض الثمن وتسلم البضاعة، فهنا ما تستطيع، تنتظر إلى أن تلد هذه الناقة أو هذه البقر، ما تدري متى، قد تتأخر وقد يعني يحصل من ذلك مفاسد تؤدي إلى نزاعات. المهم هذا النوع محرم، شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، طبعا المراد بمفرده، أما إذا اشتريته مع الأم يجوز تشتري الناقة حامل بقرة حامل أو الشاة تشتريها هي وما في بطنها، هذا يجوز ما في خلاف، لكن النهي هنا عن شراء ما في بطون الأنعام فقط الحمل يعني. هذا النوع الأول. والثاني في هذا الحديث الذي تكلم فيه أيضا أهل العلم، بيع ما في ضروع الأنعام، اللبن الذي في ضرع الناقة وضرع الشاة، أيضا علة النهي أيضا الجهالة، ما تعرف كم كيلو كم لتر من هذا اللبن في هذا الضرع ما يستطيع الإنسان يعرف. وأيضا قد يكون هذا اللبن في فترة معينة فيجهل المشتري صفة هذا اللبن، قد ينزل هذا اللبن فاسد أحيانا وهكذا. أما شراء اللبن نفسه بعد الحلب وبيعه كيلا أو وزنا فهذا أمر معروف جائز. أما المراد النهي عن ما في الضرع، اللبن الذي في داخل الضرع لا زال، هذا محرم. الثالث في الحديث بيع العبد لآبق، الآبق الهارب من سيده، لا يجوز بيعه ولا شراؤه أيضا، وهذا واضح. الرابع شراء المغانم، أيضا الغنائم التي في الجهاد في سبيل الله، هذه أيضا لا يجوز بيعها قبل تقسيم هذه الغنائم على المجاهدين. الخامس شراء الصدقات حتى تقبض، زكاة أو الصدقة، واحد قال حق فلان فقير قال أنا سأعطيك كذا من الزكاة، فيذهب الفقير يبيعه قبل ما يستلم هذا الشيء، سواء كان حيوان أو ذهب أو أي شيء مما يباع ويشترى، لا يجوز بيع هذه الزكاة أو الصدقة قبل استلامها، قبل القبض. لماذا؟ لأنه فيه جهالة بالمقدار، وثانيا وهو أهم أنه يبيع ما لا يملك. أنت الآن ما ملكت هذه الزكاة أصلا، لا زالت عند الغني، هو وعدك يعطيك إياها أو تعود في كل سنة في تاريخ كذا يعطيك، أنت تنتظر، لا تبيع أو لا تبع قبل أن تستلم. أول شيء يمتلك هذه الزكاة وهذه الصدقة صارت ملك لك، الآن بيع. لكن تبيع وبدون تمليك أو بدون ملكية لا، أو بدون تملك لا يجوز. السادس النهي عن ضربة الغائص، وهي وضحناها لا يجوز وذكرنا عليها مثال، وهذا قد تحصل أيضا في أيامنا، تحصل في بعض البلاد، ويتفق مع صاحب القارب أو الصياد هذا كل ما تصيده غدا تأتي به أنا أشتريه ب20,000، هذا أيضا موجود في أيامنا، هذا ما لا يجوز، لا يجوز هذا البيع، لأن فيه أيضا جهالة، ما يعرف كم بسيصيد، 50 كيلو من السمك أو 40 أو طن من السمك ما يدري، وهو حدد الآن المبلغ، بل قد يكون دفع المبلغ حتى يحجز هذه الكمية من الأسماك، لكن بدون تحديد، لا يحدد كم كيلو، لا يحدد كم نوع السمك مثلا، هذا هو، لأنه يؤدي إلى نزاع بين الناس، فالإسلام حرم هذا. السابع في هذا الحديث شراء السمك في الماء، شراء السمك وهو في الماء، يأتي الصياد الماهر عند البحر مع التاجر ويقول هذا البحر أنا أصيد لك من هذا البحر ما يوجد، أعطيني 2-3 ساعات أصيد لك السمك، كل ما صدته لك ب1,000 درهم مثلا، هذا أيضا لا يجوز، لأن السمك لا زال في الماء، ممكن يصيد وممكن ما يصيد، صحيح؟ وهكذا. هذه السبعة في هذا الحديث، يمكن أيضا يعني يقاس عليها أيضا بعض الأشخاص، وهو أيضا محترف في صيد الطيور أحيانا، فنفس الشيء أيضا يقول لا أنا بصيد لك الآن، سأذهب أقنص مثلا أو صيد في هذا البر فيه طيور، فيه حبارة، فيه أشياء من مما يؤكل من الطيور، أنا أصيد لك أعطني 3 ساعات، كل ما أصيده لك كله ب20,000 مثلا أو ب2,000 درهم. نفس الشيء أيضا يقاس على شراء السمك في الماء، أيضا لا يجوز. ليش؟ لأن لا يمكن التسليم، وكذلك في جهالة بالمقدار، كم يصيد 20 طير 30 طير ما يعرف. فنفس الشيء النهي عن بيع الطير في الهواء، هذا يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف.
إسناده ضعف هكذا. هذا أيضا حديثان أيضا في مسائل بيوع الجهالة، في الحديث السابق سبع أنواع، وفي هذا الحديث أيضا أربعة أنواع أخرى من البيع أيضا المنهي عنه. والحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها، حتى تصلح للأكل، يعني ما تشتريها وهي خضراء، لأن أحيانا قد تصيبها آفة أو مرض وما تكمل، فما يستطيع الإنسان يأكلها، فما تشترى حتى تكون جاهزة أو بدأ عندها أيضا علامات اصفرار أو احمرار في هذه الفاكهة. هذه دليل على أنها الآن يمكن أكلها، أو بدأ الآن بداية نضج هذه الثمرة. إنها أن تباع ثمرة حتى تطعم، حتى يبدو صلاحها، ولا يباع صوف على ظهر، لا يباع صوف على ظهر، على ظهر دابة، ظهر ناقة، ظهر مثلا خروف أو كبش فيه الصوف، الناس يشترون هذا الصوف، فما يشترى هذا الصوف حتى يقص أولا عن ظهر هذه الدابة، لا يشترى وهو على ظهرها، لا يباع صوف على ظهر، على ظهر دابة، ولا لبن في ضرع. مرة معنا رواه الطبراني في الأوسط، الأوسط الأوسط المعجم، فالطبراني رحمه الله إمام من أئمة الحديث، وجمع الأحاديث بإسناده في كتب سماها المعاجم الثلاثة، المعجم الأوسط أو معجم الكبير ومعجم الأوسط ومعجم الصغير. فهذا الحديث في المعجم إمام الطبراني رحمه الله، والدارقطني أيضا إمام من أئمة الحديث ومن كبار علماء الحديث، قال هذا، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة. أبو داود الإمام صاحب سنن أبي داود نفسه، له كتاب اسمه المراسيل يذكر فيها حديث المراسيل، يعني التي سقط آخر إسنادها، يذكر عن عكرمة يعني من قول عكرمة رضي الله رحمه الله، وهو الراجح هذا القول نفسه، أن عكرمة نهى، لأن كان إمام عالم، فينهى الناس أن تباع ثمرة حتى تطعم وهكذا إلى آخره، يعني من كلام عكرمة. وعكرمة تابعي جليل، أخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس. هذه تخريجات الحافظ حجر رحمه الله لهذا الحديث، ما أريد أن أطيل فيها، لأنه هذه لطلبة العلم متقدمين الكلام في الأسانيد والتخريجات، لكن إشارة خفيفة فقط لمعرفة اصطلاحات علماء الحديث. أخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس، يعني من كلام ابن عباس بإسناد قوي. من الذي أخرجه؟ أبو داود في المراسيل، ورجحه البيهقي أنه من كلام ابن عباس. إذن هذا الكلام أو هذا القول النهي عن تباع ثمرة حتى تطعم في هذا الحديث، هي إما أن تكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قول عكرمة، أو من ابن عباس من كلامه، لكنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصح، حديث لا يصح، حديث ضعيف، هو الحديث ضعيف، لكن أبا داود رحمه الله رجح أنه من قول عكرمة موقوفا على عكرمة، وهكذا البيهقي رجح أنه من كلام ابن عباس بإسناد قوي، فهو كلام صحابي وكلام تابعي، ولا شك أن الصحابي إذا كان من علماء الصحابة قوله حجة، إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة فقوله حجة يؤخذ به لا يترك. هذا الحديث الأول، وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح مرفوعا هذا الحديث نفسه، هذا نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع، جاء عند الإمام أحمد رواه أيضا بإسناد صحيح مرفوع لكن بلفظ آخر، جاء جاء فيه لا يباع الثمر حتى يطعم، هذه صحيحة في الحديث لأن جاءت عند الإمام أحمد في مسند بإسناد صحيح، وهنا أيضا بإسناد ضعيف، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو قوله لا يباع الثمر حتى يطعم، وجاء في أيضا حديث أخرى تدل على هذا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، جاء أيضا في حديث صحيح. فإذا جزء من هذا الحديث ضعيف وجزء منه صحيح، الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأول نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم، هذا معنى بالمعنى، أما باللفظ لا يباع الثمر حتى يطعم، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم، هذه ثابتة. الحديث الذي بعد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، المضامين والملاقيح، عن بيع المضامين وعن بيع الملاقيح، والمضامين أيضا أكثر أهل العلم على أنها ما في أصلاب الفحول، ليس في بطن الأنثى، بطن الناقة أو الحمل، لا، الذي في ظهر الفحل، ظهر الفحل البعير والذكر من الأغنام، في من الناس يبيعه، وما يسمى أيضا عند أهل العلم هو بيع المضامين كما أشرنا. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، قال رواه البزار وفي سناده ضعف، لكن إذا سمعت يا طالب العلم بيع المضامين هذا المقصود فيه عند أكثر العلماء، ما في أصلاب الفحول، بمعنى أن يحمل البائع الفحل على ناقته، فما أنتجته أيضا هذا معنى آخر، فما أنتجته إذا حملت هذه الناقة كان للمشتري بكذا ب10,000 مثلا، أو هذا موجود الآن في أيامنا، هذا النوع موجود وهو من المحرمات، وهذا غالبا يحصل عند يعني البهائم أو الأنعام الفحول التي لها أصل ولها نسب ومن عائلة، وفي ناس تهتم بمثل هذه الأمور، وهذا العرب أمر شائع كان عندهم، يعني بعض أنواع الإبل أو الخيل أو غيرها لها أصول، وهذه الأصول أو الجينات لها تأثير بإذن الله عز وجل على من سيأتي من صلب هذا الفحل، هذا أمر معروف عند العرب، وقد يكون أكيد منكم سمع منه، هذا هو بيع المضامين، يعني يبيع شيء من صلب هذا الذكر، هذا البعير من الآن يبيعه قبل أن يأتي، هو مجهول الآن ما أتى بعد، لكن يبيعون كانوا في الجاهلية مثلا هذا بعير وأصيل وكذا، وهذا البعير إذا يعني أتى على هذه الناقة مثلا وهذه الناقة تحمل، كلها في المستقبل، كلها في أشياء في المستقبل كانوا يبيعون ويشترون في الجاهلية على أشياء غير موجودة، هذا في ديننا محرم، ليش؟ لأنه يؤدي إلى نزاعات، وهذا بيع مجهول، بيع مجهول. إذن هذه الآن فيه بيوع في هذا الحديث والذي بعده، وعرفنا الآن مدى صحة هذا الحديث، هي من أقوال الصحابة ما عدا شيء واحد فقط الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة حتى تطعم، لا يباع الثمر حتى يطعم، لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، جاء في الحديث حتى تصفر أو تحمر، يعني مثل التين، مثل الرمان، مثل هذا لا زال أخضر، فما يباع إلا بعد يبدأ يصفر شوية يحمر يصلح للأكل للطعام، ففي نهي، هذا هو الظاهر، ويأتي الخلاف بين أهل العلم نشير إليه. إذن هذا النوع الذي في هذا الحديث نهي عن بيع الثمرة حتى تطعم، حتى تطعم، حتى يبدو صلاحها، حتى تصير طعاما يطيب أكلها، هكذا هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، يعني صارت ذات طعم، صارت شيئا يؤكل منه هذه الثمرة، هنا يجوز بيعها، أما قبل فلا يجوز. وهذا هذا هو المقصود. هناك أهل العلم ذكروا عن البسر النخل هل يباع وهو لا زال يعني أخضر، لا زال بسر، فمن أهل العلم قالوا البسر يؤكل، الناس يأكلون هذا البسر، وفيه فوائد أيضا كثيرة، فأشار لها الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الطب النبوي، من يقرأه يجد هناك عن البسر وفوائد البسر وما جاء فيه من أحاديث. لكن قبل ذلك، قبل أن يكون البسر أول ما يخرج هذا أيضا إذا كان مما يؤكل، مما يأكله الناس ويطعمونه ويستفيدوا منه يجوز، أما إذا كان لا يصلح للأكل إنما يصلح فقط للحيوانات هذا هو. إذا قالوا أهل العلم إذا كان أراد يشتريه، أراد أن يشتريه وليعطيه الحيوانات يجوز، أما إذا كان أراد أن يأكله لا، لا يجوز. هذه تفصيلات كثيرة في كلام أهل العلم، ما أريد أن أطيل عليكم، لكن هذا هو المقصود. في الأصل في هذه الحديث أن لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاح، حتى يبدأ يصفر أو يحمر، مثل الرمان والتين وغيره يبدأ يصفر ويحمر غيرها من الثمار، هنا يجوز بيعها. هذا الذي نفهمه من هذه الحديث. والمسألة أيضا بعدها بيع الصوف على الظهر، ولا يجوز بيع الصوف ما دام على ظهر الدابة. لماذا؟ لأن فيه جهالة ويؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع بين الناس، والمذاهب مختلفة في هذا، ليس فيه إجماع. فمن أهل العلم قالوا هكذا، ومنهم قالوا يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط جزه في الحال، يجزون في نفس الوقت. الآن يأتي شوف الخلاف فقط في مسألة هذا الذي على ظهر هذا الخروف أو على ظهر هذه الناقة، هذا الصوف ما دام على الظهر وما في نية أن يجزونه في الحال يحلقونه في نفس الوقت، بالاتفاق لا يجوز. الخلاف في متى يشترى هذا بعد الجز، ما في خلاف، يشترى هذا الصوف الذي على ظهر هذه البهيمة بدون نية القص الآن لا يجوز، لكن إذا كان يشتريها الآن مثلا بألف درهم في نفس الوقت يجزونه ويعطونه إياه في أكياس أجازه كثير من أهل العلم، وهو قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهذا رجحها ابن تيمية وأيضا تلميذه ابن القيم في زاد المعاد، وابن عبد البر أيضا في كتابه الكافي رجحه، وهذا قول جيد. إذن في نية في أن تجز وتحلق في نفس الوقت، لكن يجوز بيعها قبل إذا كان هذه النية، هذا قول أيضا موجود، وقد فيه تيسير على الناس أيضا، وفيه أيضا أن صاحب هذه البهيمة يضمن أن هذا المشتري يشتري هذا بعد القص، فيكون عنده فيه ضمان، هذا فيه السلامة أيضا من الخلاف والنزاع. هذا الذي أردنا. آخر حديث في هذا الباب نذكر.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، هذا حديث فيه بيان عظمة الإسلام و رحمة الإسلام بالناس ورفق هذا الدين العظيم بالناس، وأيضا حرص هذا الدين على حسن العلاقة بين الناس في تعاملهم وفي معاملاتهم. من أقال مسلما، وحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة، صححه ابن حبان، صححه الحاكم، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود 3460. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، من أقال مسلما. ولقال في اصطلاح الفقهاء إنهاء العقد، رفع العقد، إلغاء حكم العقد، إلغاء آثار المترتبة على هذا العقد. الآن صار عقد بيع وشراء بينك وبين أنت كمشتري مع البائع، انتهى العقد الآن خلاص. واحد منكم ندم أراد يتراجع، فالثاني يسمح له، أخلاق. هذا المقصود في من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، أقاله الله عثرته الجزاء من جنس العمل، إذا عثر يوما ما في الدنيا أو في الآخرة الله عز وجل يقيله ويزيل عنه هذه العثرة ويعينه عليها، فالجزاء من جنس العمل والعثرة هي الزلة أو الخطيئة، قال الله عثرته. فهذا جزاء هذا الخلق الحسن في التعامل مع الناس. أنت الآن غير ملزم، خلاص دام تم عقد البيع واشترى السيارة مثلا وانت قبضت الثمن، خلاص وكل واحد قبض هذا قبض السيارة، الآن واحد منهم أراد يتراجع، يمكن البائع يتراجع، وهذا نادر يحصل. البائع يعني يحصل بأن باع بخسارة، سيارة تسوى 30 وباعها 20، حس كذا، فيرجع للمشتري يقول خلاص شو رأيك نلغي هذا العقد وترجع لي السيارة وتأخذ الثمن. الثاني قال أنا موافق لوجه الله عز وجل، هذا ما أقاله الله عز وجل عثرته، فهمت؟ لكن هو غير ملزوم شرعا ما دام تم العقد وانتهى يعني وقت الخيار، اختيار يتراجع ولا ما، لا يوجد عيب مثلا، لا يوجد عيب مثلا في هذه البضاعة وتم البيع وتم قبض الثمن وتم التملك، الآن ما في شيء ملزم، خلاص انتهى، كل واحد أخذ رزقه. لكن لو واحد منهم تراجع والثاني وافق، الثاني جزاؤه عند الله عز وجل أن يقيل عثرته، يقيل زلته، يغفر ذنبه، يعينه على طاعته سبحانه وتعالى بأي شيء سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه خلق من أخلاق الإسلام، وفيه أيضا بيان سماحة الإسلام، وأن الإسلام ينهي كل ما يؤدي إلى النزاعات والخصومات بين الناس، ويأمر بكل ما فيه تقوية العلاقة والأخوة الدينية بين الناس. هذا الدين عظيم يحتاج إلى فقه، يحتاج منا إلى أن نتعلم الإسلام، نتعلم هذه الشريعة السمحة اللي فيها اليسر ورفع الحرج، يحتاج منا نجتهد في طلب العلم حتى نعرف الإسلام. لذلك العلماء أكثر الناس يسرا، أكثر الناس فهما للدين، أكثر الناس راحة، أكثر الناس أجرا وثوابا. لماذا؟ لأنهم تعلموا، حرصوا على العلم سنوات طويلة إلى أن صاروا علماء وطلبة علم. نسأل الله وإياكم الفقه في دينه. هذا الحديث ليس فيه مسائل كثيرة، فيه هذا الحديث استدل به أهل العلم على فضل الإقالة، الإقالة في البيع أو غيره. ليش؟ لأن الإقالة هذه إحسان ومعروف في حق المقيل، في حق المقيل. ليش؟ لأن الإنسان أحيانا بائع أو مشتري قد يندم إذا باع ويندم إذا اشترى، هذا الإنسان، هذه مشاعر، قد يندم المشتري. ليش؟ إما ظهور الغبن في المبيع، اشترى شيء ب20,000 وهو ما يسوى إلا ب10,000، فيشعر في نفسه بضيق وكذا. فالإسلام فتح له الباب هذا أنه يتراجع، بس بموافقة الطرف الآخر، موافقة الطرف الآخر. كذلك البائع إذا قال المشتري أو المشتري أقال البائع، هذا إحسان إلى أخيه المسلم، والإحسان خلق من أخلاق الإسلام، وفيه دعوة مباركة أن الله عز وجل يقيل عثرته في الدنيا وفي الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهكذا المستقيل، المستقيل أيضا في حقه الإقالة أيضا مباحة، لا حرج فيها، وليست من السؤال، لأن أحيانا المشتري يريد أن يتراجع، فإذا تراجع هذا لا ينقص من قدره في ديننا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه جزاء، قال الله عز قاله الله عز وجل عثرته، فليس فيه مثل الإنسان الذي يطلب أو يسأل الناس. لا، أنت ما تسأل الناس، لا، أنت طلبت التراجع فقط عن هذه البيعة لأنك شعرت بشيء في نفسك، ما ارتحت نفسيا، أو أولادك مثلا رفضوا وزعلوا لأنك بعت كذا البيت أو بعت الأرض أو بعت السيارة، فحسيت بحزن. على أن تذهب إلى صاحب اللي اشترى منك سيارة تريد ترجع السيارة، فيجوز لك، ليس من السؤال الذي في المذموم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على وقوع هذا الشيء، على وقوع هذا الشيء. فهناك خلاف أهل العلم هل اللي قال هذه فسخ أو بيع، ما نحتاج لها إن شاء الله، يكفي في فضل الإقالة وأنها من أخلاق الإسلام. والإنسان إذا تعرض لهذا وطلب منه أخوه المسلم يوافق، هذا من حسن الخلق، لا يحرص على هذه الدنيا، يحرص على أخوة أخيه في الله عز وجل ويكسب الأجر وينال هذا الدعاء أقاله الله عز وجل عثرته. من منا لا يحتاج إلى أن الله عز وجل يقيل عنه عثرته وزلته ويمسح عنه خطيئته؟ كلنا نحتاج، فكنت تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إخلاص لله عز وجل ورغبة في الأجر والثواب العظيم. بذلك انتهينا من شرح الباب الأول، وهو من كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. هذا باب فيه 46 حديثا شرحناها في مجالس 7 أو 8 مجالس. من الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بباب جديد من كتاب البيوع، وهو باب الخيار، وفيه حديث، وفيه الخيار ليس الخيار الفاكهة، لا، الخيار المقصود فيه الفرصة لتتراجع عن البيع أو تكمل البيع. هذه في الشرع فيه ذكرت أنواع من الخيار، في 6 أنواع: خيار المجلس، خيار الغبن، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الرؤية، خيار التدليس. الباب القادم يتكلم عن هذه الخيارات وأحكامها، وهي نحتاجها كمسلمين. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات، على حسن الإنصات. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.